بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازال الحديث متواصلا في الحديث 115 حسب المختصر 140 في الأصل. توقفنا عند مسألة مسح الرأس. لعلنا نبدأ الحلقة أحسن الله إليكم بسؤال يرد في مسألة لو غسل رأسه بدل أن يمسحه، هل يجزئ هذا؟ هل يصح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي تفسير القرطبي، والتفسير نقلنا عنه في مناسبات كثيرة وأشدنا به في مواضع، لكن بقي علينا أن ننبه على أن عقيدة المفسر نعم هي عقيدة الأشعرية، هي عقيدة الأشعرية، والتأويل فيه ظاهر، فينتبه له طالب العلم. وهذا قد يسمع كلامنا أو كلام غيرنا عن هذا التفسير الجامع على اسمه فيأخذ منه ولا ينتبه لمثل هذه الأمور، لا سيما طالب العلم المتوسط، والله المستعان.
هو من طبقة الأشاعرة المتقدمين يعتبر يا شيخ ولا لا؟
لا، المتوسطين، لأنه في 600
لكن أقصد من الطبقة غير الغالية في المذهب الأشعري، يعني إيه لا يقارن بغيره، مثلا ما يقارن بالرازي ولا غيره.
لا لا لا، الرازي منظر.
نعم،
الرازي منظر، هذا نظير النووي.
نعم،
مقلد في هذا الباب.
نعم
نعم، مقلد في هذا الباب. أقول في تفسير القرطبي، يقول: المسألة الحادية عشرة، فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح، فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه، لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي في الدرس عن أبي العباس بن القاص من أصحابهم، قال: لا يجزئه، يعني من الشافعية. بالعباس بن القاص من أصحابهم عن الشافعية قال: لا يجزئه. قال ابن العربي: وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد، يعني الظاهرية، وهذا تولج يعني إغال ودخول في مذهب الداودية الفاسد من أتباع الظاهر المبطل للشريعة، الذي ذمه الله في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقال تعالى: أم بظاهر من القول وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر به وزيادة. والآن ابن العربي،
نعم، قوله: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه
إلا ما أخبرنا به،
بس كأن العبارة خطأ في بهذا اللفظ. لماذا لم يقل: لا نعلم خلافا أن ذلك لا يجزئه؟
لا، هو يريد أن يجزئ.
طيب، هو يريد أن يجزئ، لكن بهذا اللفظ: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه، يعني ما في خلاف أن ذلك يجزئه. ثم أورد بعده من قال بأنه
استثنى.
لا يجزئ. إيه؟ كان الأولى أن يعكس.
لا، هو أورد من قال، أورد قول من قال إيش بعدم الإجزاء، الاستثناء. قال: إلا ما أخبرنا به الإمام فخر الإسلام الشاشي في الدرس عن أبي العباس بن القاسم من أصحابه، قال: لا يجزئه. هو لا يعلم خلاف أن ذلك يجزئ، إلا ما قال به ابن القاسم أنه لا يجزئ، عبارة مستقيمة. ثم بعد ذلك ذم مذهب الظاهرية، قال: هذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من أتباع الظاهر المبطل للشريعة، الذي ذمه الله في قوله: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا أم بظاهر من القول وإلا فقد جاء هذا الغاسل بما أمر به وزيادة. الآن ابن العربي معروف موقفه من الظاهرية، معروف موقفه المتشدد من الظاهرية، يعني في عارضة الأحوذي يقول: فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، يعني هل هذا محل ذم؟ طلب الدليل ذم؟
أبدا،
ليس بذم. وهذا من عدم التوفيق في الرد على الخصم بالأمور التي يمدح بها. نعم، خطيب يذم فئة من الفئات يقول: علاماتهم حمل كتب الحديث، هل هذا ذم؟
أبدا، هذه ممدحة،
هذه منقبة لهم. يقول: من أتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه في قوله، ذمه الله في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هل هذا محل الاستدلال من هذه الآية على ذم الظاهرية؟ ليس بظاهر، ليس بظاهر، لأن إذا قارنا الظاهر بالباطن فيما يدعيه الباطنية مثلا، وجدنا الظاهرية نعم أسعد من أولئك بلا شك بدلالة الدليل، والأصل هو الظاهر. ولا شك أن المفهوم معتبر، والقياس أيضا عند جماهير أهل العلم أيضا معتبر، ولا يقول به الظاهرية. ولذا النووي ينص على أنه لا يعتد بقولهم، لا يعتد بقولهم ولا بخلافهم، لأنهم أهملوا القياس، تركوا القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. لكن حينما يقال بمثل هذا، يعني مناقشة علمية في كلام النووي، أما في كلام ابن العربي مهاترات، لأن ابن حزم وقع في أهل العلم بكلام أشد من هذا وأقبح، فجوزي بمثل هذا الكلام. يعني ردود الأفعال حينما تكون من الطرف الأول مثلا قوية جدا، يحتاج إلى أن يرد عليه بقول أقوى منه. فسمع مثل هذا الكلام من ابن العربي غير كالحمير في مقابل قول ابن حزم في بعض الأئمة، وهذا لا يساوي رجيع الكلب. لابد أن يسمع مثل هذا الكلام، إذا قال مثل هذا الكلام جزاء وفاقا. لكن انظر إلى أهل العلم، أهل العفة والصيانة في العبارة، ما سمعوا مثل هذا الكلام. على كل حال، قوله أن يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا أم بظاهر من القول، هذا لا يدل لما ذهب إليه ابن العربي، وإنما لا شك أن الظاهرية أهدروا القياس ولم يقولوا به. والأصل النص، الأصل النص، فكل مسألة معولها على المنطوق من النص فالظاهرية قولهم يعتبر فيها، فالظاهرية يعتبر قولهم. أما إذا كان معول المسألة على قياس أو على مفهوم، فإن الظاهرية يعترفون بأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. يقول: فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به، يعني غسل الرأس المطلوب المسح، فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به، قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة مسح. ابن قدامة في المغني يقول: فصل. فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين، أحدهما لا يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزي عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل. يعني هذا غسل رأسه، افترض أنه مسح يديه،
ما يجزي.
إذن هذا لا يجزي. والمسألة دليلها الواضح،
هذا وجه يا شيخ، لكن
الوجه الثاني يعني عدم الإجزاء دليله أولى ما يستدل به من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد.
والوجه الثاني يجزي، يقول لي أنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، أجزأه مع عدم المسح. لكن في مثل في هذا الكلام نظر، لأن غسل الرأس في الطهارة الكبرى
واجب،
والطهارة الصغرى تدخل في الكبرى. إذن الإجزاء لا لأنه غسل الممسوح،
ولكن لأن الصغرى دخلت في الكبرى.
نعم. يقول ابن قدامة: فصل. ويمسح رأسه بماء جديد غير منفصل عن ذراعيه.
انتهت مسألة الغسل،
انتهينا. نعم.
لكن الآن الخلاف في الإجزاء، ولا الخلاف في الأفضل من عدمه؟
لا،
حتى في الإجزاء
إيه؟
لكن
أما الإجزاء محل إجماع، الأفضل ما في إشكال،
الأفضل
قول واحد. نعم.
نعم.
قال ابن قدامة: فصل. ويمسح رأسه بماء جديد غير منفصل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي. وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي، جوزوا مسح الرأس بما بقي في غسل اليدين. يقول ابن قدامة: لنا ما روى عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه. ثم قال رحمه الله ابن قدامة: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، يعني مسح رأسه ولا يمسح الأذنين. لماذا؟ لأنهما من الرأس، والرأس مبنى على التخفيف، لكن على قول بأنهما من الوجه على ما تقدم
تغسل،
لا بد من غسله. يقول: وقال الخلال: كلهم، يعني الرواة عن الإمام، حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزيه. يجزيه ذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، يعني فلو تركهما فلا شيء عليه، وإن كان حكما
من الرأس.
نعم، من الرأس. ورد في ذلك الأذنان من الرأس لكنه ضعيف. نقل النووي في شرح المهذب عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء قوله: أجمعوا على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، أجمعوا على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. ثم قال النووي: وكذا نقل الإجماع غيره، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج بإجماع من قبله. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا نستحب مسح الأذنين. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يستحب مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن، ولكن الشيعة كما قال النووي: لا يعتد بهم في الإجماع، وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أن لا يكون سنة للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. قوله: ثم أخذ غرفة من ماء كما سبق، تكلمنا هذا في أكثر من في جملة، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى. قال ابن حجر: أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل، ولذا قال: حتى غسلها. لأن الذي يفهم من الرش
أنه مجرد نضح.
الرش هو النضح، والنضح ليس بغسل. ولذا التفريق بين النجاسة المخففة والمغلظة أن المخفف يكفي فيها النضح والمغلظة لابد من غسلها والرجل لابد من غسلها على ما سيأتي في كلام أهل العلم المطول الذي نقلناه عنه. نعم حتى غسل قال ابن حجر صريح في أنه لم يكتفي بالرش. وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر.
والنعل عليه يعني
نعم
ما ينزع
كيف لأنها يدخلها الماء وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى مفصل. وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه كما في الفتح. ويقول الكرماني ولفظ يعني ليس من كلام عطاء بل من راو آخر والظاهر أنه من زيد وهي بعد لفظة رجله قبل لفظة وهي الكرماني يقول ولفظ يعني ليس من كلام عطاء بل من راو آخر والظاهر أنه من زيد بن أسلم وهي بعد لفظة رجله قبل لفظ اليسرى كما هنا فغسل بها رجله يعني اليسرى يعني بين رجله واليسرى قال يعني تفسيرا للرجل. نعم وفي بعضها قبل رجله
فغسل بها يعني رجله اليسرى
هذه في بعض الروايات
وهي اللي معنا
كيف
وهي التي معنا
في الأصل ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى
هذا في الأصل أما في المختصر عندنا العكس عندنا قال فغسل بها
على الرواية التي أشار إليها الكرماني وفيه البداءة باليمنى كما تقدم في اليدين وهو سنة بالإجماع كما تقدم في كلام العيني. ويقول الكرماني فإن قلت المشهور أن الرش والغسل يتمايزان بسيلان الماء وعدمه لأن الغسل يقتضي
سيلان
الماء والرش
لا يقتضيه
فإن قلت المشهور أن الرش والغسل يتمايزان بسيلان الماء وعدمه فكيف قال أولا رش ثم قال ثانيا حتى غسلهما وأيضا لا يمكن غسل الرجل بغرفة واحدة. واضح كلامه؟
صح.
قلت يا الكرماني قلت الفرق ممنوع الفرق بين الغسل والرش ممنوع وكذا عدم إمكان غسلهما بغرفة ولعل الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في الوضوء الذي هو مظنة الإسراف فيه يعني في الرجل لا سيما الرجل مظنة إسراف فقوله فرش لئلا يزيد السامع في الغسل حتى يدخل إلى حيز السرف. ولعل ابن عباس حينما توضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان بحضرته من يتوقع منه الزيادة الذي يقول عيني قلت الفرق ممنوع بين الفرق بين الرش والغسل. الحقيقة الفرق ليس بممنوع الرش له حقيقة نعم والغسل له حقيقة. ولذي في بول الصبي يكتفى برشه.
نعم.
بينما الغسل لبول غيره، فبينهما فرق. وقوله الفرق ممنوع ليس بممنوع. قال وكذا عدم إمكان غسلهما بغرفة، يقول ممنوع. يعني يمكن تغسل رجل بغرفة واحدة؟ يعني في تصورنا وطريقتنا
صعبة
التي عشنا عليها مع توافر المياه نرى في ذلك صعوبة، لكن مع الشح في الماء يمكن. يقول ولعل الغرض من ذكره على هذا الوجه الاكتفاء بغرفة واحدة والتعبير عنها بالرش، نعم التعبير عن الغسل بالرش، يقول لعل الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة الإسراف فيه. العضو الذي هو الرجل مظنة للإسراف، ومعلومة الآن والناس حينما يتوضؤون يحتاجون من الماء للرجل
أكثر
بلا شك. وسيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، وهذا لم يذكره المختصر، ولو ذكره لجعلنا مسألة غسل الرجلين هناك لأنها موضعه. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، الخلاف في هذه المسألة على ما سيأتي تبعا للقراءتين النصب والجر في قوله وأرجو لكم، الكلام أهل العلم طويل، ولو أن هذه الترجمة وجدت في المختصر لأجلنا الكلام إلى هناك. وذكر فيه البخاري ذكر في هذه الترجمة باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ذكر في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، يعني ضاق وقته علينا، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. فهل بعد هذا الحديث يمكن أن يقال بمسح الرجلين؟
ابن عمرو يا شيخ،
عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم. جعلوا يمسحون على أرجلهم لأن وقت الصلاة قد ضاق، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته قائلا ويل للعقاب من النار. والحديث دليل قطعي على وجوب غسل القدمين، دليل قطعي على وجوب غسل القدمين، لأن الذي يقول بمسحهما كمسح الخف يمسح العقبين ولا لا؟ يمسح، الذي يقول بمسح الرجلين
لا.
الذي يرى مجرد المسح لا يقول بمسح،
لا يقول بمسح، نعم.
والحديث دليل قطعي على وجوب غسل القدمين ولا يكتفى بالمسح للوعيد الشديد بالويل على من ترك غسل العقبين والويل واد في جهنم، كما رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا. وترجم ابن خزيمة على الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ترجم ابن خزيمة على الحديث في صحيحه باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له. يعني إذا قلنا الفرض الماسح وغسل العقب مستحب، نعم، لما جاز أن يقال لترك فضيلة ويل له. ومعلوم أن الذنب إذا توعد عليه بعذاب صار كبير عند أهل العلم وليس من الصغائر. وقال صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار إذا ترك المتوضع غسل عقبيه، ثم أردف ذلك بترجمتين في المعنى، في معنى التشديد في غسل العقبين، ثم أردف بترجمتين في المعنى، ثم قال باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله وأرجلكم إلى الكعبين الآية، لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله، المطلبي من هو؟ الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فقد ذكر المسح
معترضا،
نعم، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا رجع الأمر إلى الغسل في كلام ابن خزيمة. نعم، يقول باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلب رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير، يعني قال ذلك جمع من الصحابة بن مسعود بن عباس وأيضا من عروة من التابعين، على التقديم والتأخير على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذا الأصل في النسق، وامسحوا برؤوسكم، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا رجع الأمر إلى الغسل. والفائدة من إدخال الممسوح بين هذه المغسولات
الترتيب،
الترتيب على ما سيأتي في بحوث لاحقة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا وإياكم في الدين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.